بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو علوم الحديث لابن الصلاح بنكت الحافظ العراقي التقييد والإيضاح، ونكت ابن حجر المسمى بالإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح، مع أيضا تعليقات مغلطي والإصلاح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي. قال الحافظ علاء الدين مغلطاي رحمه الله تعالى في إصلاح كتاب ابن الصلاح قال: في النوع الأول اعلم علمك الله وإياي، وهو غير جيد، إذ السنة الزهراء أنه يدعو لنفسه ثم لغيره، لما رويناه في جامع أبي عيسى الترمذي من حديث أبي بن كعب.
اعلم علمك الله وإياي، وقف الحافظ العراقي عند هذه علمك الله وإياي، بدأ به ثم ثنى بنفسه، فهل أولى هذا أو العكس؟ علمني الله وإياك، علمك الله وإياي، علمني الله وإياك. فقال: قد اعترض عليه بأمرين، أحدهما
كلام مغلطاي، حافظ مغلطاي به تعليق.
لا، خليهم نخلص الأول. نعم،
عرف أولا.
أي نعم،
نسمع ليش كده يعني. علمك الله وإياي مغلطاي،
هات كده نمسك. كيف المسلم ماشي؟
يعني معلق على المقدمة.
لا، انت عندك التعليق العراقي عندك هو الاول. نعم ماشي، هذا العراقي، هذا العراقي.
قال ابن الصلاح رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله اعلم علمك الله وإياي إلى آخره. وقد اعترض عليه بأمرين، أحدهما أن في الترمذي مرفوعا: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، فكان الأولى أن يقول: علمنا الله وإياك.
نعم، اعلم رحمني الله وإياك، اعلم علمنا الله وإياك، اعلم وفقني الله وإياك. طبعا هذا يعني على تحرير العلم الدقيق الموافق للنص، وإلا لو قال علمك الله وإياي هذا جائز، هو دعاء بدأ به وبدأ به. لكن العلماء يحررون المواضع دي مواضع تحريرات يا إخواني، مواضع تحريرات. نعم.
قال: انتهى ما اعترض به هذا المعترض. والحديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذا.
وأيضا استأنس له بقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فاستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم، فقل: غفر الله لي ولك. نعم.
قال: والحديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذا، وهو حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: ورواه أبو داود أيضا ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. نعم.
وقال رحمة الله علينا وعلى موسى الحديث، ورواه النسائي أيضا في سننه الكبرى وهو عند مسلم أيضا كما سيأتي، فليس فيه ما ذكره من أن كل داع يبدأ بنفسه، وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله.
نعم، تحرر الحافظ العراقي لما اعترض على ابن صاحب، ابن صاحب اعترض عليه بحديث الترمذي: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، وأن هذا مذكور عن الترمذي. فالعراقي قال: الحديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذا، إنما هو من حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فهو مأخوذ من فعله لا من قوله. فهذا الهدي مأخوذ من فعله لا من قوله. القول إذا دعا أحدكم فليدع بنفسه. قال هذا ليس سياق الترمذي رحمه الله تعالى، إنما السياق إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. فقال ليس فيه ما ذكره من أن كل داع يبدأ بنفسه، وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. عموما هي سنة سواء كانت من فعله أو من قوله، بس كما قلنا هذه المواضع مواضع دقيقة، مواضع تحرر. نعم. وإلا فالهدي قائم بالقول وبالفعل. نعم. وإذا كان كذلك فهو مقيد،
وإذا كان كذلك فهو مقيد بذكره صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي الطويل في قصة موسى مع الخضر، وفيه قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا الحديث. فما دعاؤه لغير الأنبياء فلم ينقل أنه كان يبدأ بنفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قصة زمزم، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ.
نعم، هنا السياق أنه اقتصر على الدعاء لها ولم يدعو لنفسه، وإنما الكلام فيما لو جمع بينه وبين غيره بأيهما يبدأ. إنما يرحم الله أم موسى لو ترك أم إسماعيل لو ترك زمزم، ما قال يرحم الله يرحمني الله وأم إسماعيل. نعم نعم. لا مش خلافه أولى، وأتمنى يعني دليل أمنية يعني، لأن إنما هذا بوحي، لأن الخضر إنما فعل هذا بوحي، ما كان شيء زائد على هذا ولا يزيد، لما علم هذه المسائل. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله الحديث. وفي رواية للبخاري أن الرجل هو عباد بن بشر. وللبخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: من السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله الحديث. فظهر بذلك أن بدأه بنفسه في الدعاء كان فيما إذا ذكر نبيا من الأنبياء كما تقدم.
الحقيقة يعني هذا ضعيف، كلام الحافظ ما ضعيف لوجهين. الوجه الأول أنه قدم الرواية اللي هي عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهذا عام. الأمر الثاني أن ما استدل به هنا ليس فيه الجمع بين النبي وبين غيره، إنما فيه الاختصار على هذا، يكون هذا وجها جائزا. وموضع النزاع والموضع المطلوب تحريره هو ما إذا جمع بينه وبين غيره بأيهما يبدأ، فهذا ليس في محل الكلام. أما حديث كان إذا ذكر أحد الأنبياء بدأ بنفسه، هذا مؤكد لهذه المسألة وليس مقيدا له، هذا مؤكد يعني كان النبي إذا ذكر أحد من الأنبياء من هديه يعني في هذه المسألة، كان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه، وليس يعني هذا أن هذا يقيد بالأنبياء، إنما من جملة ما كان يبدأ بنفسه كان إذا ذكر نبيا بدأ بنفسه، مع أنه فيكون هذا ليس تقييدا، وإنما هو مفرد من مفردات هذا الهدي، يدل على العموم قوله كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وأما ما ذكره استطراد كان على هذا بحديث رحمة الله أم إسماعيل فليس كذلك، لأن هذا ليس فيه الجمع. نعم.
قال رحمه الله: على أنه قد دعا لبعض الأنبياء ولم يذكر نفسه معه، وذلك في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
سبحان الله، على أنه قد دعا لبعض لم يذكر نفسه معه. نعم هذا جائز، يعني الحافظ العراقي ابتعد عن موضع عن المحل المطلوب تحريره بهذا. إنما لو قال قائل بأنه من دعا لآخر لابد أن يدعو لنفسه، لا كان الجواب عليه لا يلزم لهذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نفسه إنما ذكر من دعا له فقط. لكن الموضع غير هذا. الموضع الذي اعترض على ابن الصلاح فيه هو قوله علمك الله وإيايا، هل هذه الصيغة واردة أم لا، أن يبدأ بمن يدعو له قبل نفسه، هل يبدأ به أم يبدأ بنفسه أولا؟ فلما اعترض المعترض بحديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، صحح الحافظ العراقي أن هذا الموجود عند الترمذي هو من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، هذا كلام جيد، وأن السنة أن يبدأ بنفسه قبل من يدعو له، يقول رحمني الله وإياك، غفر الله لي ولك. نعم.
قال الحافظ العراقي
أن هذا تقييد بالأنبياء فهذا ليس صحيح. نعم.
قال الحافظ العراقي
الأمر الثاني ما اعترض عن الصلاح في هذا. نعم.
قال الأمر الثاني أن ما نقله
طيب هذا كلام مغلطي في هذه المسألة وعلق على ذي.
نعم.
نعم.
قال الحافظ مغلطي رحمه الله تعالى في إصلاح كتاب ابن الصلاح، قال في النوع الأول اعلم علمك الله وإياي، وهو غير جيد، إذ السنة الزهراء أنه يدعو لنفسه ثم لغيره، لما رويناه في جامع أبي عيسى الترمذي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، قال حديث حسن صحيح.
نعم فقط هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. نعم.
قال الحافظ العراقي فيما اعترض على الحافظ ابن الصلاح الأمر الثاني أن ما نقله عن أهل الحديث،
أذكر أيضا الشيخ الأطرم مر أحد الإخوة بيقرأ عليه رحمك الله وإياه، يقول رحمك الله وإياه، بس الشيخ وجهه من قبيل أن هذا لم نسمعه من أهل العلم، بل تبدأ بنفسك قبل أي قبل من تدعو له، تقول رحمني الله وإياه، حتى لو تخاطب شيخك تقول رحمني الله وإياك، مش رحمك الله وإياك. الشيخ قال سمعت هذا ممن؟ سمعت أحد من أهل العلم يذكر هذا؟ فيقول ما كان يذكر العلماء، وما يذكر العلماء هو الموافق للسنة. نعم. والأمر طبعا ليس من قبيل بدعة وسنة ولا جائز وغير جائز، إنما هو الكمال. نعم. نعم. ما فيش إشكال بقى، رحمنا لو إياكم وإياكنا وإياك وإياكما على حسب المخاطب يعني. نعم. نعم نفس المسألة. أي نعم. نعم.
قال الأمر الثاني أن ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع يعني الثاني.
ده الاعتراض الثاني، أنه قال أن الحديث عند أهله ينقسم صحيح وحسن وضعيف، فاعترض عليه بأن ما نقله عن أهل الحديث يعني يشعر بأن هذا قاطبة، من كون الحديث ينقسم من هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين، إذا تقول بعض أهل الحديث أو المتأخرون مثلا منهم، لكن ما تقول أهل الحديث، هذا موضع الاعتراض. نعم.
وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني في التاسع من التفريعات المذكورة فيه، فقال من أهل الحديث من لا يفرد نوعا حسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به،
فيكون الحديث عنده على قسمين، مقبول ومردود، فيدخل في المقبول الأربعة أنواع، الصحيح بقسمي والحسن بقسمي. نعم.
قال وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرفاته إلى آخر كلامه، فكان ينبغي الاحتراز عن هذا الخلاف هنا. والجواب
نعم، فكان ينبغي أن يحترز هنا في السياق. هذا جملة الاعتراض على ابن الصلاح في هذا الموضع. طيب الحافظ العراقي قال:
والجواب أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي في خطبة معالم السنن، فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وموجود في كلام الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم.
يعني إذا الخطابي قال هنا مثل ما قال ابن الصلاح، قال أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله الخطابي، فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام. العراقي يقول: ولم أرى من سبق الخطابية إلى تقسيم إلى ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وموجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابية
نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه المصنف على ذلك هنا، ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره، فلم يهمل حكاية الخلاف، والله أعلم.
ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره فلم يهمل حكاية الخلاف. خلاص يبقى تفعل محظور، لأنه هذا التقسيم يعني ما أحد خطأه، لكن الكلام هنا محل الاعتراض على ابن الصلاح: لماذا ذكرت هذا عن أهل الحديث؟ ومعلوم أن المتقدمين الأوائل ما كان عندهم هذا التقسيم في أول الأمر. طيب هذه واحدة، لماذا لم تذكر أو تشر إلى محل خلاف؟ فهذا هو الموضع، فهذا الذي استدرك على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قوله هنا: وإن كان في كلام المتقدمين ذكر حسن، الصحيح أن ذكر حسن في كلام المتقدمين في هذا كان إنما يعود إلى الحسن، معنا إلى الحسن يعني حديث جيد، وقد يطلق على الصحيح، وليس المراد بالحسن بالحسن الذي هو المصطلح الخاص بعد ذلك الذي فرق فيه حدا بين الصحيح وبين الحسن. نعم كان ايه الذي كان هذا مطلق، قد يطلق الحسن ويوافق ما عندنا المتأخرين، وقد يطلق ويوافق الصحيح، قد يطلق ويرد به حسن معنى، يعني كان أعم، وليس هو المصطلح الخاص أو التقييد الخاص الذي يختص به من حد ووضع له حد، وهو رواية من خف ضبطه. نعم، لكن كان أعم، فكان ممكن يوافق هذا وممكن يخالفه. لو رسالة في الحسن والضعيف هو التقسيم ما في إشكالية. العام جيد. نعم، فقد يطلق على ما في الصحيحين، قد يطلق على ما هو أعلى شيء. نعم.
قال الحافظ مغلطاي رحمه الله: ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في نوع الحسن أن طائفة أدرجته مع الصحيح، فكان ينبغي له أن يحترز عنه هنا.
ده المحل، يعني هو ده محل الانتقاد، كما قلنا النكت هنا إنما هو يوقف عند ألفاظ، هذه ألفاظ المطلوب تحريره حتى ولو كانت صائبة، يعني ولا شك أن التقسيم هذا معمول به، لكن الشاهد أن محل الانتقاد هو هذا، أنك ذكرت هذا عن أهل الحديث. طب كيف تعمم؟ الحاجة الثانية أنك وإن أشرت إلى هذا الخلاف لما يأتي بعد ذلك تكلم، لكن ما وضعت هنا كلمة تشير إلى هذا، فده يعني ده بيكون انتقادات أو إيه أو تنكيس خاص، مثل ما تقول مثلا قال سيدنا محمد، فيأتيك من يقول لك سيدنا، هذه مصطلح غير معمول به، منين جاب سيدنا هذه؟ معناه جائزة محمد سيدنا، لكن لم تكن معروفة عند الصحابة، سيدنا محمد، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا كذا، مثل ما اعتاد الخطيب الآن فقال سيدنا عمر، فتقول له ليس هذا اصطلاح أو طريقة المتقدمين، ومثل رحمه الله ورضي الله عنه، فإن الأصل أن الدعاء برحمه الله برضي الله عنه هذا واسع، لكن لما اختص أهل العلم الصحابة برضي الله عنهم ومن بعدهم برحمه الله فتقيد بهذا. فأنا أعترض عليك بهذا، لو أنت ذكرت هذا أعترض عليك، ليس الاعتراض لأن هذا سنة وبدعة بأن هذا حرام وحلال، إنما الاعتراض في حمل هذا السياق على أكمله. نعم نعم. اللي هو من؟ اللي هو كلام من حافظ؟
نعم. أن نوع الحسن مندرج في أنواع الصحيح، وليس كما سبق يعني أنه نوع قسم
ضعيف. ده المستدرك بيقول فقال من الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، الاندراجي في أنواع محتج به. قال إيه؟ أيوة، من اللي هو المقبول بقى، اللي هو المقبول، أن المقبول أربعة أنواع، فيكون مورد بالصحيح يعني إيه؟ يعني حديث المقبول، وإن كان درجات الصحيح تفاوت. عليه دي مسألة أخرى، هو كلام كل ده على العموم، أما على الصلاحات الدقيقة اللي هو أيضا الحسن اللي هو كان ضعيفا ثم قوي بطرق، والحسن لغيره، فدي مسائل، لكن هنا قصده بالعموم، يعني أن الحسن يدخل في المقبول بالعموم، يقال هذا حديث صحيح وإن كان هو في رتبة تالية للصحيح لذاته، صحيح لغيره، للصحيح لكذا، فيقال على كل هذا إيه صحيح. هذا في العموم، أما عند وضع الحدود، وضع يعني الضوابط الضيقة، هنا بقى يقال مثلا ده حسن، لأن حديث الحسن هو حديث من خفيف الضبط، طب هذا حديث ضعيف لكن له طرق قوية بها فارتقى إلى الحسن، يبقى كان أصله الضعف ثم حصل بجمع الطرق إلى كذا. نعم.
قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت: اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.
والجواب شفت يعني التتبعات إيه دقيقة، يعني ابن الصلاح يقول: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. طيب، فقال عرفي قالوا أما حديث الصحيح والحديث المسند، اعترض عليه بأن من يقبل فين انت قدمت ابن حجر. طب قدم العراقي الأول، قدم العراقي الأول،
أقرأ كلام اللي ابن الصلاح كله متن كاملا.
ماشي. لا هو يبقى هو الاعتراض على بس كلمة الحديث المسند الذي يتصل إسناده. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قوله أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه، اعترض عليه بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة. إنما زادها أهل الحديث كما قاله ابن دقيق العيد في الاقتراح، قال: في هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال: ومن شرط الحد أن يكون
ومن شرط الحد أن يكون
جامعا مانعا.
الحد في التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يدخل كذا ويخرج كذا. فاعترض عليه بأن من يقبل المرسل حيث المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، هذا مرسل، هناك من يقبله ولا يكون مسندا، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة. نعم.
قال: والجواب أن من يصنف في علم الحديث،
زادها أهل الحديث اشتراط السلام الشذوذ والعلة، كما قال هنا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، يقول إنما زادها أهل الحديث. قال ابن دقيق العيد في الإطراح قال في هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء. هذا كلام ابن دقيق. فإن كثيرا من العلة التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال ومن شرط الحد أن يكون جميعا مانعا. يبقى هنا اعترض عليه ذكرت الشاذ والمعلل الخلو من ذلك وهذا عند المحدثين, وذكرت الحديث المسند الذي يتصل إسناده ومن يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا. نعم. يبقى أنت كلامك هذا كان ينبغي أن يكون فيه تقييدات ومحترزات كأنما تنقل هذا أن هذا الكلام عند الجميع. نعم. والجواب,
والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا من عند غيرهم.
يعني ميزة النكت هذه كلها سواء الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن العراقي أو ابن حجر أو مغلطاي أو كذا أو حتى اللي عثرت بعرب بن صلاح, ده أشياء دقيقة من أهل الفن, يعني دقيقة دقيقة. فالحافظ العراقي قال أو أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر حد عند أهله حتى لو كان لغير أهله الصلاحات خاصة فإن هذا ما يعتبر به, إنما يعتبر حد عند أهله زي اللغة زي أي شيء. فإنما يعتبر الحد عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر لأنهم ليسوا أربابا, وقد يسلم لهم وقد ينتقد. نعم. وفي مقدمة مسلم,
وفي مقدمة مسلم أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.
تمام. هذا نعم يقبله فقهاء أو فيه نزاع, لكن عند أهل الفن يعتبرون الإرسال هذا علة ولا يكون الحديث به حجة. نعم.
وكون الفقهاء والأصوليين
ولهذا بعضهم يعبر عنه بالمنقطع, لأن الانقطاع إما يكون مبدأ السند من جهة المصنف أو من نهايته من جهة الصحابي أو من أثنائه, كل هذا في الجملة قد يعبر عنه بالانقطاع. نعم.
وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في صحيح هذين الشرطين
اللي هو ولا يكون شاذا ولا معللا
لا يفسد الحد عند من يشترطهما.
تمام.
على أن المصنف قد احترز عن خلافهم
وقال
بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث, وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. انتهى كلامه.
تمام.
فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه والله أعلم.
اللي هو قوله بعد ذلك فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث, وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. يبقى حافظ العراقي قال هو وضع هذا الاحتراز يبقى لا داعي لماذا للاعتراض من أصله. نعم. طيب ابن حجر علق أيضا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت في التعليق على فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده, قال اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد, والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف.
هذا ذكر اعتراضا آخر غير اعتراض الذي ذكره الحافظ العراقي. قال اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لا أغنى عن تكرار لفظ الإسناد اللي هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده, لو قال المسند المتصل خلاص. طب وما الإشكال في هذا؟ الإشكال أن حبك العبارة وضبطها أولى من تركها عامة. كلما استغنى الإنسان في الضوابط والحدود استغنى عن كثير من الكلام هذا أفضل. نعم.
والجواب عن ذلك أنه إنما أراد
كان يقول شيخنا الشيخ الأطرم هذه شفرات, إذا جئت إلى المتون ولا التقييدات فهي ليست كلاما كثيرا إنما هي شفرات. يقول فكان العلماء يرسلون الشفرات هذه اللي هي المتون والحدود, هذه شفرات. نعم.
والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه, والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد, فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح والله أعلم.
المسند المتصل إسناده. يقول الجواب عن هذا أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنقول أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لابد من تعرض الاتصال الإسنادي في شرط الصحيح. يبقى وجه جواب هنا ابن حجر ما هو؟ يقول إنما أراد وصف الحديث المرفوع اللي هو ابن الصلاح لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. لابد من التعرض طيب ما هو المسند المتصل ما يكفي؟ المسند المتصل ما يكفي؟ نعم. نعم هو كلام جيد، لكن هو لا يقصد ان عند ابن الصلاح، انه بيقصد بصفة عامة فيقول والمختار في وصف المسند على ما سنذكره انه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الاسناد بصفة عامة. فهو هنا لما اشار الى المتصل اسناده الذي يتصل اسناده اشار الى العموم هنا، وقصد العموم ليس الذي يرفعه الصحابي فقط انما هو الذي بصفة عامة. فالحديث المسند هذا لابد في شرط صحته أن يتصل إسناده. وكلمة المسند هذه أيضا من ابن الصلاح رحمه الله وغيره إشارة أيضا إلى ما استدركه البعض على من عرف الصحيح بأنه الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط كذا، فكانوا يقولون لابد أن يشار في التعريف إلى المسند، المسند الذي يتصل إسناده. نعم.
قال في قوله، في قول ابن الصلاح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، قال الحافظ ابن حجر اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول ولا معللا
بقادح، لأن مو بكل علة تقدح، فكان ينبغي أن يقول لا شاذا ولا معللا بقادح. نعم هذا موضع الاعتراض، وقد ذكره بعد ذلك في قوله،
قد ذكره بعد ذلك في قوله وفي هذه الأوصاف احتراز عما فيه علة قادحة.
نعم.
فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي.
تمام. يعني يقولون المعترض يقول وإن ذكر في كتابه بعد ذلك وأشار إلى علة قادحة فلماذا لم يذكر في الحد هنا، ومعلوم أن الحد قائم على هذا أن يكون جامعا مانعا، فعلا ما لم يذكر. نعم.
ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عليه بأن قال وفي قوله ولا شاذا ولا معللا نظر،
ولا يكون شاذا ولا معللا نظر،
على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. انتهى.
لكن هل اعتراض ابن دقيق هنا هو المراد هنا؟ هو القائل هناك يقول فكانت عينا يذكر في نفس الحد لو علة قادحة، لأن كثير من العلل لا يسمى كذا، ثم قال هنا ومن هنا اعترض ابن دقيق بأن قال عليه بأن قال وفي قوله ويكون شاهدا معلنا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. هنا الاعتراض بيكون على ذكر أصلا الشذوذ والعلة عند الفقهاء، ليس على كلمة معللا بعلة قادحة، يعني هم لا يرون أصلا هذين الشرطين، مش أصل الاعتراض هنا. أصل الاعتراض هنا هو بيرى الشذوذ والعلة، لكن هو يقول له، يقول لابن الصلاح كان ينبغي أن تضيفها كلمة قادحة، إنما الفقهاء ده مسلك تاني، فقهاء أمر تاني اللي هو شرط دقيق العيد ده مسألة تاني، فعندهم إنه الحديث الصحيح لا تقول فيه ولا يكون شاذا ولا معللا. إنما هو هنا موضع الاعتراض كلمة قادحة بس، كان ينبغي أن يضيفها. نعم. فقوله
إن كثيرا يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة، وما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة، منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره مساو له في عدالته وضبطه، وغير ذلك من الصفات العالية عن ذلك التابعي بعينه.
الثاني يقول أما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين وتكون قادحة فكثيرة، منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط غيره
مساو له في عدالته وضبطه، وغير ذلك من الصفات العالية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا. ومن هذا جملة كثيرة، والجواب عن المصنف أن لا أن ألم
وفي الصحيحين.
والجواب عن المصنف
لا عشان تعلمك في الصحيحين من هذا جملة كثيرة بعدها سمعوا من الصحابيين معا ها وفي الصحيحين من ذلك جملة كثيرة
عندنا
هنا هنا عندنا وفي الصحيحين من هذا جملة كثيرة. نعم. والجواب عن المصنف
أن لم يخل باحتراز ذلك
يعني ما أخل بعد احتراز هو علة قادحة ما أخل به إنما ذكره. نعم.
بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل، وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة.
بل قوله ولا يكون معللا إنما يظهر من تعريفه المعلل
وقد عرف فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة، فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه
قد عرفه فيما بعد أن الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة، فلما اشترط انتفاء المعلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة، فلهذا قال فيه احتراز عما فيه علة قادحة. نعم.
ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون
نعم
الحد
نعم ويبقى الإشكال هو وضع هذا الاحتراز في موضع. طيب إن قيل هذا الإشكال هنا أنه لم يضع هذه في حينما وضع الحد فلم يشر فلماذا، فقال ويحتمل أنه إنما لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا
جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع، لأن بعض المحدثين يرد الحديث بكل علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة، ومع ذلك فاختياره أن لا يرد إلا بقادح بدليل قوله بعد كلامه وفيه احتراز عما فيه علة قادحة، فوصفه للعلة بالقادح يخرج غير القادح، هكذا أجاب به شيخنا في شرح منظومته، والأول أوضح والله أعلم.
هو الحافظ العراقي يعني شوف هذا التعليل أيضا جيد يمكن أن يعلل به ابن صلاح، هذا تعليل جيد، وهو لما قال ولا شاذا ولا معللا وإن كان هو يعلم جيدا أن العلة لا تعتبر إذا كانت العلة قادحة، لكن لما كان يوجد من يرد الحديث بأي علة ولو لم تكن قادحة فعمم هنا، فيبقى حد الصحيح عند الجميع الخالي من الشذوذ والعلة، العلة المطلقة القادحة وغير القادحة، ده الحد المتفق عليه، هذا هو الحد المتفق عليه. طيب هناك من يقول بالتضعيف بذكر العلة غير القادحة، لا هذا لا يعتبر به، لابد أن تكون العلة قادحة، وهو ما أشار إليه في موضع آخر، فيكون في الحد ذكر إيه؟ ذكر ما لا خلاف عليه، مثل من يصنف في كتب الإجماعات، وهذه قد تلتبس على الإنسان ويقرأ في كتب الإجماع، يقول أجمعوا على كذا 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 كذا، الحد اللي هو متفق عليه، الحد اللي هو متفق عليه، هذا الحد المتفق عليه يذكرونه في الإجماع، يعني هذه الصورة لا خلاف فيها. فلا خلاف أن الحديث الصحيح هو ما خال من العلة قادحة وغير مثلا قادحة ما في خلاف، لكن يأتي من يقول بأن العلة إذا كانت غير قادحة غير قادحة فإنه أيضا تكون علة في رد الحديث. هذا يرد عليهم بعد ذلك حينما يحترز أن تكون العلة قادحة. نعم. ويقول هو ما أجاب به شيخنا يعني في شرح منظومته العراقي والأول وأصح. نعم. لا بس هذا بالمفهوم، مش عايزين مفهوم، عايزين لفظ. هو اصل الاشكال كده، انما انت تفهم كده، هو مش عايز تفهم، هو عايز يبقى منصوص عليه. انت بتحط حد معللا لما كانت في لما كانت العله على قسمين، قادحه وغير قادحه. لازم تحط لنا دلوقتي مجاز، انت على مذهب من يرى ان مطلق العله اصلا يرد حتى لو كانت غير قادحه. نعم. لا ما في الظاهر ان هو ليست هذه محل يعني الكلام، ولهذا هو ما اشار اليه ابن حجر هنا. فهو القصد هنا انه عمم، والتعميم هذا لما وجد من يرد الحديث، لما وجد ان العله قادحه وغير قادحه، واخد بالك، كان لابد ان تضع هذا لفظا، لا تتركها لمفهوم. خيرك شيخ محمد، هنا هو مش ما ما مش بيش، هو الحدود قائمة على الحد والفاصل. الشرح هو مش مخالف، حتى هو المعترض قال كده، قال أنت ذكرت إلا قادح فيما بعد ذلك، لكن احنا عايزينك تضع لفظا صريحا يرفع الإشكال. هتقول مثلا البعض يقول، احنا مش عايزين البعض، المعلل قد يحتمل قد يطلق على اللي القادح، احنا مش عايزين كده، احنا عاوزين تضع تعريفا بنفسه يقرا يعني يقرا المطلوب، يقرا المطلوب من غير حاجه الى شرح، ولا من غير حاجه الى ان تقول وهذا على الراجح. ما هم بيقول ان ما لما اعترضوا عليك في مساله ايه، ان اهل الحديث يقسمون الحديث، هو مش بيعترض ان التقسيم ده صحيح، تمام، هو بيعترض اهل الحديث مين؟ اهل الحديث ده سياق عام، يعني كان اهل الحديث قاطبة يرون هذا، وليس الامر كذا. يبقى حط، لا اذا وضعت اللفظة ما هو ده انتقاد، ايه بقى انتقاد دقيق، يعني ينتقدون انتقادات بقى، ما اعتراضات في اكمل ما ينبغي ان يكون، في اكمل ما ينبغي ان يكون. فلو انت مثلا جيت تقول ما هو المعلل قصد كذا، ما قد لا يكون هذا محل اتفاق، الشذوذ ممكن يدخل كذا، ما هو صح، ما هو العله يطلقونها على الشذوذ، يطلقونها على العله الاخرى، يطلقونها على النكار، مطلق ما يؤخذ او ما يطعن في الحديث به، هذا حديث معلل، هذا حديث منكر، قد يطلقونها على كل شيء، لكن دي كلها انا اجدها فيها مباحث اخرى. هو مش عايز المباحث دي، هو عايز تعريفا يخلو من مباحث، تعريف بنفسه ينطق المطلوب. نعم. نعم. بس قد يقال ذكروا عن معنى خاص، يعني لما كان الشاذ هذا معنى خاص، واخد بالك، فذكر، لكن العلة أعم. نعم. نعم. نعم، يعني حصل غلون في مسألة الرد. نعم. طيب تنبيهات.
قال تنبيهات: الأول، مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر، كما فسره الشافعي رحمه الله، لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، فافهم ذلك. وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. قال الثاني: سنبينه في الكلام على الحسن على موضع
يعني لا تبين، فرض الثقة، فالثقة لو له حجم خاص به لم يروه لم يروه هذا غيره فهذا ليس قادح، فإنه ثقة، وطالما أنه عدل ضابط خلاص يقبل حديثه. ليه؟ لو حديث ما نزع فيه آخرين لا أكثر ولا من هو أوثق ولا من أعرف، رجل حديث ما عرفناه إلا من طريق واحد، هذا ثقة ضابط عدل خلاص، إن جاءكم فسق بدم فتبينوا، فإذا جاء هذا العدل الضابط قبل. هذا غير مسألة المخالفة الأخرى اللي تعرضنا لها من قبل، وهي موضوع لها إن شاء الله. نعم.
الثاني سنبينه في الكلام على الحسن.
والمخالفة طيب شرط يأتي في نوع زيادة الثقة. الثاني
سنبينه في الكلام على الحسن على موضع يتبين منه أن هذا التعريف للصحيح غير مستوفي لأقسامه عند من خرج الصحيح حتى ولا الشيخين، وذلك عند قوله إن الحسن إذا تعددت طرقه ارتقى إلى الصحة والله الموفق.
نعم.
الثالث إنما لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ، فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا، وزاد في حد الصحيح أن لا يكون شاذا ولا منكرا،
فقال يعني إذا كان المحل إيه أن يكون شاذا ولا منكرا، هو يقول هنا يلزم انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكار، إذا قلت لا ليس شاذا خلاص أغناك عن ولا منكر. نعم.
الرابع زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. واستدل الحاكم على مشروطيه الشهرة بالطلب على مشروطية الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبد الله بن عون قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك والله أعلم.
يقول زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط صحيح أن يكون راوي مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زاد على مطلق الشهرة تخرج من الجهالة. ماشي. واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بما سند عن عبد الله بن عون قال لا يأخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلى نوم حيث يحصل الحديث طرق كثيرة يسألون بذلك عن اعتبار ذلك والله. باشتراط العدالة والضبط مسألة يعني الشهرة له قدر زائد لا يأخذ العلم إلا به، ويعرف بأنه عدل ضابط وكذا، هذا هو شرط الصحيح. أما تفاوت الثقات إنما تتفاوت بهذا القدر الزائد، فليس على طبقة واحدة، طبقات الحفاظ إنما تتفاوت على حسب ماذا؟ على حسب شروط هذا الطلب وكثرة كذا وكثرة الموافقة وعلو الكعب. أما الحد الذي يعرف به الحديث الصحيح هو نقل عدل الضابط، لأن إذا وضع يعني شرط فوق ذلك أن يكون رويه مشهورا بالطلب، إذا قصد به مشهورا بالطلب يعني معروفا بالعدالة والضبط صحيح، إنما مشهورا بالطلب يعني لابد أن يكون فيه قدر زائد على هذا على مسألة العدالة والضبط ويكون حدا للصحيح، فهذا الذي فيه نظر طبعا. أما مشهورا بالطلب فوق العدالة والضبط مشهورا بالطلب التوسع هذا لما يعرف بهذا الأمر والتوسع والتبحر وكذا يعرف به طبقات الحفاظ. نعم. طيب نقف في هذه الأوصاف. مغلطاي طيب هات. نعم.
قال الحافظ مغلطاي رحمه الله تعالى قال الشيخ العلامة تقي الدين أبو الفتح القشيري الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذا تطويل على مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل قال الشيخ العلامة تقي الدين أبو الفتح القشيري
ده كلام مغلطي. نعم.
قال الصحيح بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذا تطويل على مذهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها أهل الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، وبمقتضى ذلك حد.
بس التي ليس معناها أنها مطروحة على أصول الفقهاء، مش كثير من العلم ليست قادحة. أنت في فرق بين، فإن كثيرا من العلل التي يذكرها المحدثون غير قادحة، وبين أنها لا تمشي على أصول الفقهاء، فيتكون قادحة عند المحدثين وهي معتبرة، لكن عند الفقهاء في توسع. بخلاف بقى عند أهل الفن، منهم من جعل عللا وهذه العلة ليست بقادحة، فهي مطروحة من أهل الفن، لكن بين المحدثين والفقهاء فإن كثير مما يعلل المحدثون ليس مقبولا هذا عند الفقهاء، ليس معنى هذا أنها علل غير قادحة عند أهل الفن، بل هي قادحة لكن على مذهب الفقهاء والأصوليين فيه التوسع. نعم.
وبمقتضى ذلك حد الصحيح بأنه المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط انتهى. كأن شيخنا أبا الفتح رحمه الله أراد بالعلل التي لا تجري.
وإذا كان عند الحديث صحيح الإسناد متصل الإسناد وهو ومروة العدل الضابط، طيب، ولكن فيه علة، هذه العلة مخالفة، إما مخالفة لمن هو أوثق، إما مخالفة لنصوص أخرى، إما كذا إما كذا، هذه المخالفة. من هنا كان نظر الفقهاء والأصولين في هذا كان نظرا قاصرا في هذا. نعم. لما تنصيص العلماء رحمهم الله تعالى، هذا لما الفن تنصيص خاص ومهم. ليه؟ الفرق بين الحديث الذي هو صحيح الإسناد وبين الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هذا النظر فيه الإسناد والمتن، فقد يكون الحديث من جهة الإسناد لا إشكال فيه، فهو متصل الإسناد بنقل العدل الضابط، لكن يكون هذا الحديث ليس بصحيح لأن فيه علة. نعم.
قال: كأن شيخنا أبا الفتح رحمه الله أراد بالعلل التي لا تجري على أصول الفقهاء التي ليست قادحة، وأما القادحة فهي تجري على أصولهم، ولم يحترز ابن الصلاح عنها حين حد الصحيح، لكنه ذكره بعد، وكان ذكره هنا أبين، والتحديد الذي حده ابن الصلاح كأنه مجمع عليه، لأن كل صحيح هذا حده لتعذره، لأن من لا يشترط بعض هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد عند الفقهاء ومن شرط الحد عند الفقهاء والأصوليين أن يكون جامعا مانعا. قال: هذا أبو عبد الله الحاكم ذكر في كتاب المدخل أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة يحفظ 600,000 حديث. ولهذا فإن الحاكم ذكر أن الصحيح من الحديث ينقسم على 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، الذي يرويه عن الصحابي المشهور راويان، ثم عن التابعي وتابع التابعي، كذلك إلى أحد الشيخين، والأحاديث المروية
الأول. إيه؟
قال: فالأول اختيار البخاري ومسلم،
أيوة،
وهو الدرجة الأولى من الصحيح، الذي يرويه عن الصحابي المشهور راويان، ثم عن التابعي.
هذا مما أخذ على الحاكم، راويان هذه مما أخذ على الحاكم، ما في راويان. إذا عندنا حديث، أول حديث لما يعملوا بالنيات، هذا انفرض عن الصحابي فيها الواحد ليس براويان. نعم.
ثم عن التابعي وتابع التابعي، كذلك إلى أحد الشيخين.
هذا مما كان حصريا على الحاكم، والله تعالى أعلم، لا نعلم أحدا شاركوا في هذا. نعم.
قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. القسم الثاني من الصحيح المتفق عليه، الحديث الصحيح بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد. الثالث من الحديث المتفق عليه، أخبار جماعة من التابعين الذين ليس لهم إلا راو واحد. الرابع من الصحيح المتفق عليه، هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول تفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب.
هو بينقل المغرطي بينقل
هذا
كلام الحاكم، وبينقل هو كلام الحاكم،
بينقل كلام الحاكم. الخامس من الصحيح المتفق عليه أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواصل الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم. وأما الأقسام الخمسة المختلف في صحتها، فالأول المرسل فإنه صحيح عند جماعة من أهل الكوفة، الثاني رواية المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم وهي صحيحة عند جماعة ممن ذكرناهم، الثالث خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه، الرابع رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف السماع ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا، فإن هذا القسم صحيح عند أكثر أهل الحديث. وأما أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله فلا يريان الحجة به. الخامس روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء، فإن روايتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا صادقين. قال الحاكم قد ذكرنا وجوه صحة الحديث على 10 أنواع على اختلاف بين أهله فيه.
يعني كان إشارة إلى أنه مثلا قد يعترض يقال هذا المبتدع لا شك أنه فاسق فسقا عظيما ونحن شرطنا العدالة مع الضبط، فعلما تقبل روايته عندما رأى القبول، فهنا اشتراط أن يكونوا صادقين أي ضابطين، وذلك لتعلق ذلك بالرواية تعلق ذلك. ولهذا إذا وجدوا هذا الحديث عن غير المبتدع طرحوا رواية المبتدع وأخذوا برواية من ليس بمبتدع. نعم.
قال الحاكم
ضابطين يعني نعم ضابط اي ما هو ما قصد يعني ضابط ما يكذب، ما هو ده يعود الى الضبط نفسه، وكذلك من العدالة من جهة عدم الكذب، ولذا قبل رواية الخارجي يعني توافر في شرط القول وان كان فاسقا، لكن فسقه لا يضر بالرواية، لكن فسق لأن كل مبتدع فاسق، لكن هذا الفسق لا يضر الرواية. فيما يتعلق بشرط الرواية وهي من العدالة الأمن من الكذب مع الضبط مقبول، وهذا لجناب الرواية وده الموضع المستثنى فقط. نعم.
قال الحاكم قد ذكرنا وجوه صحة الحديث على 10 أنواع على اختلاف بين أهله فيه، لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم. انتهى.
نعم. طيب نقف عنده في هذه الأوصاف. قول من؟
قول لأن الشيخان عن كلام الغضب، لأن الشيخان عن الكلام رحمه الله أورد العلل الذي لا تجرى أصوله والذي ليس الصادق.
يقول كأن لا قبلها إيه؟ أول ما قال.
ذكر قال شخص على كلام على أبو مغطي ذكر كلاما يعني في صحيح من قبل أصوله على
ليس هذا تعميم فيه ما ليس بقدح وفيه ما هو قادح عند المحدثين.